إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، كان آخر حديث لنا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله عز وجل يدور حول حرمة أكل أموال الناس بالباطل والآثار المترتبة على ذلك. وذكرنا من جملة ما ذكرنا أن أكل الحرام إذا وقع فيه المسلم يترتب على ذلك عدم قبول الأعمال الصالحة، أي يعمل الصالحات ولا يقبل منه. الأمر الثاني عدم قبول الدعاء، أي يدعو ولا يستجيب الله عز وجل له. الأمر الثالث أن الجسم بالخلايا والأنسجة والأعضاء وكل شيء يتعود على الحرام، فإذا دخله الحلال أبى أن يقبله. الأمر الرابع، وهو محصلة للأمور الثلاثة المتقدمة، دخول النار عياذا بالله. وأتينا على صحة كلامنا وعلى صحة الآثار المترتبة على أكل الحرام بأدلة شرعية من الكتاب ومن صحيح السنة. وقلنا في نهاية الكلام أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقف مع نفسه وقفة حساب لينظر إلى المال الذي يتعاطاه ويدخل في حوزته، أمن حلال هو أم من حرام. وذكرنا فيما ذكرنا أن الحرمة في الأموال تأتي بعدم إذن الشارع في المال، يعني الله عز وجل لم يأذن لك في هذا المال، وإن أذن لك صاحبه فالعبرة بإذن الشرع لا بإذن غيره. ها هذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي نشرع مستعينين بالله عز وجل في تفصيل ما ذكرناه. بمعنى يعني احنا تكلمنا وقلنا حرمة أكل أموال الناس بالباطل، طيب وذكرنا أدلة مجملة نريد أن نفصل، أي نفصل من جملة الحرام كيت وكيت وكيت، وهذا الذي سنشرع فيه من هذه الموعظة، وسيمتد معنا الكلام وقتا طويلا لخطورة هذا الأمر. أيضا أذكركم إخواني بتفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقلنا جاءت في موضعين في سورة البقرة وفي سورة النساء، وقلنا أن الإنسان متى يأكل مال نفسه بالباطل، يعني أنا أكل مال الغير بالباطل واضحة، سرقت من إنسان أو انتهبت أو ظلمت في المواريث أو تعاملت بالربا أو خدعت في البيع والشراء هذا واضح، ولكن كيف آكل مالي أنا بالباطل؟ قلنا ما ذكره أهل التفسير أن المسلم إذا أنفق ماله في الحرام فقد أكل ماله بالباطل. فإذا أنفقت مالك في الحرام أي نوع من أنواع الحرام، وسيأتي ذكر كثير من الأنواع، فتكون أكلت مالك بالباطل، وعليه الذي يدخن بكل أنواع التدخين والذي ينفق في المآتم وفي الأفراح كل هذا من أكل الحرام. أرجو إخواني معشر المسلمين كما ذكرت هذا أيضا في اللقاء الماضي، الإشكالية أن الإنسان فينا يعمل الطاعات، أتيت للجمعة وتصلي وتسمع الذكر، ولكن الخوف كله والإشكالية العظيمة والمصيبة الكبرى أن يتلبس أحدنا بشيء من المعاصي التي تبطل الحسنات، وهنا مكمن الخطر. ولعلي ذكرت لكم قلت لكم هناك حسنة لا يقف أمامها سيئة وهي التوبة النصوح، وهناك سيئة لا يقف أمامها حسنة وهي الشرك بالله ويدخل فيها أكل الحرام. فلا يليق بمسلم أن يكون مواظبا على الصلاة مواظبا على الصوم يعتمر بين الحين والحين يحج بيت الله الحرام يصل رحمه وهو يأكل الحرام، وهو يبيع السجاير أو يتعامل بالربا، كل هذا يبطل أعمالك الصالحة. فكن على حذر الأخ المسلم من خطورة أكل الحرام. اليوم إن شاء الله بحيث تكون السلسلة عندك واضحة، وهذه السلسلة موجودة ومكتوبة عندي، ولعل الله يسر ونطبعها ونوزعها حتى تكون مرجعا عندك ينفعك الله عز وجل به. اليوم إن شاء الله سنبدأ في نوع أو في صورة من صور أكل الحرام. أعيد وأركز لأني يهمني أن تخرج من الموعظة بمعلومة استوعبتها. يبقى احنا اتكلمنا في اللقاء الماضي عن أكل الحرام على وجه العموم، اليوم هنبدأ بالتفصيل أي من صور أكل الحرام. الصورة اليوم الذي سنبدأ بها بإذن الله، وتعمدت أن أبدأ بها قبل غيرها لأننا لا ندري لعل المنية تأتينا أو يحال بيننا وبين الوعظ والإرشاد، ونحن ندور في قضاء الله وقدره، ولا يسعنا إلا الرضا بقضاء الله وقدره، وهو عز وجل لا يقدر إلا لحكمة، فإذا حيل بيننا وبين الوعظ فلحكمة، نرضى ونسلم، وإن استمررنا فلحكمة نرضى ونسلم، ولا يسعنا غير ذلك. صورة اليوم إخواني من صور أكل الحرام هي الظلم في المواريث. الظلم في المواريث صورة من صور أكل الحرام، وانتشرت كانتشار النار في الهشيم في قرى الديار المصرية، وهذا من العجب مع أن كما سوف يأتينا من أكثر الأحكام إجماعا ووضوحا في شريعة الإسلام بعد وجوب توحيد الله وحرمة الشرك المواريث، من أوضح الأحكام، يعني أحكامها جاءت في القرآن صريحة وفي السنة كذلك. ولكن هكذا النفس البشرية إذا تغلغل فيها حب المال فلا ترى إلا محبة المال بغض النظر أمن حلال هو أم من حرام. يبقى الظلم في المواريث صورة من صور أكل الحرام. إخواني معشر المسلمين، قبل أن نتكلم عن الظلم في المواريث ونذكر الأدلة الشرعية المحرمة لذلك ونثني بأنواع الظلم في المواريث، يحسن بنا على سبيل الحتم والإلزام أن نؤصل أصلين من خلالهما ننطلق إلى المبحث. الأصل الأول أن المال الذي في حوزة أحدنا وفي ملكه هو في الحقيقة ليس مالك ولكنه مال الله. وأرجو أن نستوعب هذا الأمر غاية الاستيعاب، يعني المال الذي بأيدينا، يعني السيارة اللي الرخصة باسمك والعمارة الذي أرضيتها باسمك وعقدها مسدد والمال الذي في البنك باسمك، كل هذا وغيره هو في الحقيقة ليس مالك ولكنه مال الله. ما الدليل على ذلك؟ لأن دي هبدأ أنطلق من خلاله، يعني الفلوس اللي في جيبك مش بتاعتك، ملكا لله. طب ما الدليل على ذلك والمال باسمي والسيارة باسمي إلى غير ذلك؟ الدليل على هذا آيتين من القرآن، وكما تعلمون معشر الموحدين أن المسلم يكفيه نص واحد. أما المجادل المبتدع صاحب الهوى هذا لا دخل لنا به مطلقا. قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أدي محل الشاهد. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. معنى الآية: لو أنك عندك عبد مملوك وهذا العبد أراد أن تكاتبه على أن يكون حرا، ومعنى تكاتبه أي تتفق معه على جزء من المال يعطيه إياك وبعد ذلك يصير حرا، بيسموها المكاتبة. فربنا عز وجل أمرنا وقال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ثم قال: وآتوهم من مال الله. مال الله، يبقى المال مال الله. يبقى أنت لو كنت تشتغل في وظيفة وتخرجت وخدت مكافأة نهاية خدمة، مال الله. بعت حتة أرض ولا تجرت وعندك مال، مال الله ليس مالك. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ده النص الأولاني. النص الثاني الذي يدل على أن المال الذي في حوزتنا ليس ملكا لنا في الحقيقة قوله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى أصبح المال ليس مالي ولكني خليفة على هذا المال. انتبهوا يا أخوانا حتى لا تخطئ في الفهم ومن ثم تخطئ في التصرف. يبقى المال مال الله. طيب وأنا وأنت خلفاء على المال. طيب تعال كده معي، معلوم لدى العقلاء ودل عليه الشرع والعقل أن الخليفة لا يتصرف في شيء إلا بإذن من استخلفه. يبقى أصبح المال مال الله، وجعلنا ربنا خلفاء على المال، ويلزم من ذلك ألا نتصرف في أموالنا إلا بإذن من استخلفنا. من الذي استخلفك؟ الله عز وجل. واضح يا إخواننا الأصل ده؟ يبقى المال مال الله ونحن خلفاء على المال. الدليل: وأنفقوا مما دعا لكم مستخلفين فيه. وبناء على ذلك إذا تصرفت في مالك بدون إذن من استخلفك فقد خالفت الشرع والعقل والعرف. بدليل: لو أن رجلا منكم أعطاني مالا وقال اتفضل يا شيخ المبلغ ده معاك أنفق فيه كما آمرك، خلاص قال لي ادفع هنا، حاضر طبعا بموافق الشرع، فلو تصرفت أنا من تلقاء نفسي وأنفقت من ماله بغير إذنه الكل يأتب عليه. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. ده الأصل الأول يا أخوان. الأصل الثاني وهو يكمن في قاعدة شرعية عامة، وهي قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ده الأصل الثاني. إنما كان قول المؤمنين، وإنما عند علماء العربية تفيد الحصر، أي ليس للمؤمنين كلام إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لذلك من الأشياء العجيبة حتى يطمئن الجميع، لأن من الأشياء المخلفة التي نراها ونسمعها يقول لك فلان قبل أن يموت وزع تركته على أولاده، محرم ومرتكب لكبيرة من الكبائر، لا يجوز بأي حال من الأحوال حتى لو طبقا للشريعة. لما؟ لأنه لا يدري من الذي سيموت أولا. أقول للجميع أن الديار المصرية في المحاكم التي تفض الخصومات بين الناس في المواريث تحكم بشرع الله. يبقى بناء على ذلك لا يعتريك شيء من القلق والاضطراب إذا اختلف ورثتك في التركة التي تركتها لهم واحتكموا إلى السلطان أي المحكمة، ستقضي بينهم بشرع الله. يبقى بناء على ذلك الشرع ألزمنا وأوجب علينا إذا أتتنا المنية أو شعرنا بدنو أجلنا أن نترك تركتنا كما هي، لا نخصص أحد ولا نعطي أحدا دون أحد، بل نوصيهم بتقوى الله وأن يقسموا التركة بينهم كما أمر الله عز وجل. هذان أصلان أردت أن أؤصل لهما قبل الشروع في المقصود وقبل الكلام عن الظلم في المواريث. اعلموا إخواني معشر المسلمين أن قضية المواريث وهي توزيع التركة بعد موت صاحبها تناولها القرآن في 3 آيات فقط من سورة النساء. الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، بعدها مباشرة. الآية الثالثة وهي قوله تعالى: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. طيب، 3 آيات جمع ربنا عز وجل فيها كل المواريث مع بعض الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت بداية المواريث في شريعة الإسلام؟ ابتداء كان الجاهليون قبل البعثة لا يورثون البنات مطلقا، البنت ديت ما تورث، وعليه فمن حرم ابنته أو حرم أخته من ميراثها من أبيه فقد تشبه بالجاهلية في بعض أفعاله. من حرم ابنته من الميراث أو حرم أخته من تركة أبيها فقد تشبه بالجاهلية في بعض تصرفاته. أيضا كان الجاهليون، وده من الشيء العجيب، لا يورثون من الذكران إلا من اشتد عوده وامتطى صهوة الحصان وأمسك السيف. جاء الشرع المطهر ولغى كل ذلك، وقال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. وكلمة أولادكم في هذا النص تشمل الذكر والأنثى. طيب، بداية المواريث كيف كانت؟ وقعت حادثة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من بسببها أنزل الله عز وجل بعض آيات المواريث، وهي ما رواه الإمام الترمذي وأبو داود والحاكم، وسند الحديث صحيح من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يقول جابر: جاءت امرأة سعد بن الربيع ومعها بنتيها من سعد بن الربيع. وسعد بن الربيع هذا من الصحابة الأجلاء، مات شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فلما مات في غزوة أحد وكان خلف من هذه المرأة بنتان فقط، بنتين. فلما مات على عادة العربي قام أخوه، أخو سعد، واستحوذ على كل التركة. لما؟ لأن سعد لم يخلف ولدا، بل ترك امرأة وهي زوجة وبنتين، على عادة العربي ليس لهم شيء. فقام أخو سعد بن الربيع وأخذ التركة كلها. فذهبت زوجة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إخواني حتى نعرف كيف كان بداية الأمر، وحتى نرى ما يصدر من القوم في مصرنا بل وفي بلدنا من الظلم البين في المواريث. وبالنظر بالعقل الصريح لا نجد على وجه الأرض رجلا أشد غباء وجهلا ممن يجمع المال من الحرام وهو يعلم أنه سيتركه ويسأل عنه أمام الله. لا يوجد أشد غباء منه، لأننا ما سمعنا ولن نسمع أن رجلا مات وأخذ شيئا من التركة معه في قبره، ما سمعناه ولن نسمع. فجاءت امرأة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، انتبهوا، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما شيء. القضية وضحت؟ امرأة مات زوجها وخلف بنتين، قام أخو الزوج اللي هو عم البنتين وأخذ كل التركة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله فيك. القضاء هيجي من السماء، يقضي الله فيك. فأنزل الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إلى آخر الآيات. ركز معايا كده، نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، الآية يوصيكم الله، والآية اللي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى آخر الآيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر لأخي سعد بن الربيع، اعطي بنتي سعد الثلثين، كويس، ولأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. السؤال هنا بقى: ما هو رد أخي سعد بن الربيع على حكم الشريعة المطهرة؟ وهذا الذي يجب أن نستوعبه. ما هو الرد؟ سمعنا وأطعنا. فرق بين رد أخي سعد بن الربيع وبين ما نسمعه من الناس. يأتيك يستفتيك يقول لك والله أنا واقع في ضائقة مالية وأريد أن أقترض مالا من البنك بفائدة. الحكم الشرعي حرام ولا يجوز. يسمع الحكم ويتركك ويذهب إلى البنك. هو ده يا أخوانا المصيبة الكبرى فينا معشر المسلمين، عدم الاستجابة وعدم الامتثال للأمر الشرعي. وإلا الأمور الشرعية أوضح من شمس النهار، لا يوجد عالم قط من علماء الأمة على حد علمي أفتى بحل المآت، لا يوجد، بل الكل مجمع على حرمتها وعلى بدعيتها وعلى أن ما يأخذه القارئ وصاحب الفراشة من المال من أهل الحرام، لا نزاع بين العلماء. أين الامتثال للأمر الشرعي؟ أين الامتثال؟ الكل يعلم أن السجائر حرام وبيعها محرم وكبيرة من الكبائر، أين الامتثال للأمر الشرعي؟ اختبهوا إخواني حتى نعرف ونقف على موطن الخلل. أين موطن الخلل؟ عدم الامتثال. قضية كانت شائعة ومعروف، البنت لا ترث. طيب جاء الشرع المطهر وقال ترث، من الذي يحول بينك وبين الامتثال؟ اتباع الهوى. اعطي بنتي سعد الثلثين ولأمهما الثمن وما بقي فهو لك. كان الرد من أخي سعد بن الربيع سمعنا وأطعنا. هذا الذي يجب أن نتعلمه ونراعيه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لذلك إخواني معشر المسلمين، بعد آية الميراث الثانية ركز معي، وهي قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع، ثم قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت إلى آخر الآيات. قال بعدها عز وجل تلك حدود الله، يبقى أصبح حدود. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله، انتبهوا، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله أي في المواريث ويتعدى حدوده، ايه معنى يتعدى حدوده؟ البنتين مثلا يعني لهما الثلثان، قال لك لا يكفي التلت يكفي النصف، تعدى الحدود. طيب الزوجة لها الربع او الثمن على اختلاف اذا كان المورث ترك فرعا ام لم يترك، قال لك لا كفاية نعطيها السبع نعطيها العشر، هذا من تعدي الحدود. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إخواني معشر المسلمين، أحكام المواريث لا تتغير ما دامت السماوات والأرض. يعني الزوج له النصف أو الربع، يستحيل يكون له ثلاثة أرباع أو يكون له الثمن، يستحيل. طيب والزوجة لها الثمن أو الربع، والأب له السدس أو كل التركة أو السدس مع الباقي، والأم لها السدس أو الثلث على اختلاف في الحالات. هذه الأحكام ثابتة لا تتغير. أقول الكلام دليل، طلع علينا في مصرنا خبيث ولا أشك أنه مأجور، وأنا كرجل مسلم يعني أطلع على كلام العلماء عندي قناعة كافية وصلت إلى الظن الراجح أن كل من ابتدع ودعا إلى بدعة أو طعن في الشريعة فهو مأجور من أعدائنا مقابل شيء من مصالح الدنيا. ولعل ما يكشف الآن وكشف وسيكشف أوضح دليل على ما أقول. وإلا ما المصلحة أيها الخبيث الأحمق أن تقول أن إعطاء المرأة من الميراث على النصف من الرجل ظلم وعدم عدل لمصلحة من؟ قالها خبيث وكان يحمل الدكتوراه من المؤسسة الرسمية، قال لك إنما معطي المرأة النصف من ميراث الرجل ظلم وعدم عدل. هذا الكلام كفر يا أخوانا، يخرج عن الملة ولا يعذر فيه أحد بالجهل، لأن وصف أحكام الشريعة بالظلم وبالجور وبعدم العدل كفر صريح. هذا الذي صدر وقاله بعض الخبثاء وكان على رأسهم ودندن حوله ولكن لم يصرح المأفون الخبيث الهالك طه حسين، كان يتكلم بهذا ولكن من طرف خفي، حتى جاء خبيث في مصرنا وصرح بهذا الكلام. لذلك قال علماؤنا أن من خالف الشرع في الميراث مع اعتقاده أنه ظلم كفر بالله، ومن خالف الشرع في الميراث مع اعتقاده العدل في الشريعة ولكنه خالفه لحب المال مسلم عاص مرتكب لكبيرة يتحقق فيه قوله تعالى ومن يتعدى ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، لأن كثير من الناس يستجهل هذه الأحكام ويتمادى في الظلم. وبالمناسبة عندنا نصوص في بعض القوانين يقول لك إيه، وقد تملك فلان هذه المساحة أو هذا البيت بوضع اليد عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية. كلام ده كلام باطل لا وزن له ولا قيمة، بل الحق في الميراث لا يسقط بالتقادم. يعني مثلا أبوك مات وبدأ أخوك يماطلك في الميراث حتى انقضى على موت أبيك 40 سنة، واخد بالك؟ هل يا ترى مضي 40 سنة وعدم استلامك للميراث يعد عذرا أنه يضيع عليك ويتملكه أخوك؟ ما قال بذلك أحد من العلماء. فالحق الموروث لا يسقط بالتقادم. أيضا قبل ذكر أنواع الظلم في المواريث، أجمع العلماء قاطبة على أن الوارث، انتبهوا، ذكرا كان أو أنثى، لا يحرم من الميراث إلا في حالتين اثنتين. أعيد الكلام حتى يعلم الجميع وأعلموه كل من تجلسون معه، أن الرجل أو المرأة لا يحرم من الميراث إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن يكون كافرا، يعني نقول إيه، توفي رجل مسلم وترك 4 بنات و5 ذكران منهم ولد كافر، الكافر ما يورث. دي الحالة الأولى، يبقى متى يمنع من الميراث؟ إذا كان كافر. الحالة الثانية، متى يمنع من الميراث؟ إذا قتل من ورثه، يعني قتل أباه، قتل أمه، قتل أخاه، ففي هذه الحالة لا يرث لأنه القاتل. عدا ذلك لا يمنع من الميراث. فلو أن رجلا مات، انتبهوا، لأن ساعات مثلا إيه، يعني من ضمن البلايا يقول لك إزاي ده شتم أبوه وشتم أمه وضرب أباه وضرب أمه، فقام أبوه ومنعه من الميراث، يقول لك يا أخي من حقه، قطع الله لسانك في شرع من تقول هذا الكلام؟ فإذا كان عقا لأبيه عقا لأمه فعل بهم الأفاعيل ومات الأب أو الأم والابن مسلما ولكنه عق ولم يقتل مورثه فله حق في الإرث بإجماع العلماء. انتبهوا معشر المسلمين لأن الموازين اختلفت، لأن الناس بدأوا يجعلون من عقولهم حكما على الشريعة مع أن الشرع حكم على الجميع. يبقى الحالتان، أعيد الكلام وأزيد، الذي يحرم فيهما الوارث من الإرث إن كان قاتلا لمورثه أو مات عياذا بالله على الكفر. إخواني معشر المسلمين، ما هي صور الظلم في المواريث؟ الصور احنا قلنا أكل الحرام خلصنا منه، من أنواع أكل الحرام الظلم في المواريث. ما هي صور الظلم في المواريث؟ الصورة الأولى من صور الظلم في المواريث حرمان البنات من حقهن، إما الحرمان المطلق وإما أن يعطيها أقل من حقها، وده موجود بكثرة لدرجة شعب في البلد عندنا وفي بعض البلاد يقول لك ألا هي البنات بتورث في البيت، كأن القوم يريدون أن يشرعوا تشريعا جديدا. اعلموا رحمكم الله أن كل ما تركه المسلم من تركة لكل وارث حق فيه ولو قضيبا من أراك. يعني الرجل مات ترك سواك، كل واحد من الورثة له حق في السواك، فضلا بقى عن البيت عن الأرض عن العربية عن المواشي إلى غير ذلك. وهذا الذي أشار إليه ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة، ورجاله رجال الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة. الجزاء من جنس العمل، يقطع الميراث فرضه الله. لذلك كما قلت لكم في أول الكلام، أسهل مسائل فقهية تعرض علينا المواريث. هات يا عم من اللي مات توفي رجل وترك إيه؟ أب وأم وابن وبنت، خلاص الأم لها السدس والأب له السدس، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الإنساني، وانتهى الأمر على ذلك. السدس هو السدس، والنصف هو النصف، والربع هو الربع، ما فيش فيها خلاف. لذلك من أقوى المسائل إجابة واضحة في علم الشريعة مسائل المواريث، من أقوى ما يمكن ومن أسهل ما يكون. يبقى الصورة الأولى من صور الظلم في المواريث ظلم البنات، إما بالمنع مطلقا وإما بإعطائها أقل من حقه. الصورة الثانية من صور الظلم في المواريث، وهي من أخطرها، تفضيل بعض الورثة على بعض. تفضيل، يفضل له أولاد وأحد الأولاد بار به فبدأ يفضله، محرم ومن أكل الحرام، والمورث في هذه الحالة ارتكب كبيرة من الكبائر. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، عاوزين نفرق بين البر وبين الحقوق. أن يبر الولد أباه فرض لازم عليه، طيب يبره ويقوم الأب بإعطائه شيئا من المال محرم ولا يجوز. تفضيل بعض الورثة على بعض لا يحل من أكل الحرام، والذي فعل مرتكب لكبيرة. ما الدليل على ذلك؟ ما ثبت في الصحيحين ورواه أيضا الإمام أحمد وهو عند ابن حبان من حديث النعمان بن بشير، يقول النعمان: أعطاني أبي عطية اللي هو بشير بن سعد، بشير بن سعد ده من الصحابة الأجلاء، تزوج امرأة تسمى عمرة بنت رواح أخت عبد الله بن رواح، فأنجب منها النعمان. فلما أنجب منها النعمان قالت له عمرة: يا بشير خصص النعمان بشيء من العطية، وبدأت تلح عليه في الكلام، فأعطاه النعمان حديقة أي قطعة من الأرض.
وبعد أن أعطاها إياه رجع في العطية وأخذه. فحزنت عمرة، فبعد فترة تأبت أن تربي ابنها وقالت له لا أقوم على تربيته إلا إذا خصصته بشيء من تركتك. فأعطاه غلاما عبد، قال له الغلام ده لك. فعمرة بنت رواحة خشية أن يرجع بشير بن سعد في العطية قالت له لا أرضى حتى تشهد على هذه العطية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبشير بن سعد خد النعمان ابنه وطلع على النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية بتقول يقول النعمان فأخذني أبي، أخذني بيده يحملني ساعة ويأخذني بيده ساعة حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلنا إليه قال له أبي بشير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني هذا أعطيته عطية أو أنحلته نحلة؟ فأبت أمه عمرة بنت رواحة إلا أن تشهد عليها. شو بقى الاستفسار؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غير النعمان؟ قال نعم. انتبهوا، كلمة ولد في هذا السياق تشمل الذكر والأنثى. انتبهوا يا أخوانا، لأن كلمة ولد عندنا لك فلان قال ولد يعني ذكر، لا ده في عرف، في العرف. أما في الشريعة ألك ولد غير النعمان معناها يشمل الذكر والأنثى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غير النعمان؟ قال نعم كثير. السؤال الثاني، فقال له أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. ركزوا معايا، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء غير ذلك. ما سألش عن حاجة تانية، يعني لم يسأل لماذا فضلت النعمان؟ عنده عجز؟ أأنه صغير؟ ما تعلمش وأخواته تعلموا؟ لم يسأل، لم يسأل ولم يستفسر. فلما لم يسأل في زمن التشريع وفي موضع البيان دل على أن عدم السؤال لا يؤثر في الحكم. انتبهوا لدي كويس، يبقى عدم الاستفسار في هذه المسألة ملوش اعتبار. كن بقى أنه هو صغير عنده عجز، لم يأخذ حظه من التعليم، إخوته الكبار مبسوطين في الرزق، كل هذا ليس له اعتبار. لأن بنجلس يقول لك أبويا والله كتب لي نص فدان. ليه؟ والله أخويا تعلم وصرف عليه كتير وخد الدكتوراه وبعد الدكتوراه الدكتوراه وعنده وعنده وعنده، فأبويا اداني فدان أو نص فدان. أكل حرام بإجماع العلماء، من الذي أذن لك؟ طبعا الجماعة بقى اللي هم بيعودوا لك يا أخي صحيح تم ده تعلم وما تعلمش، هتشرع؟ من أنت حتى تشرع؟ الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم بالخلق من كل الخلق، لم يتطرق لمثل هذه الاحتمالات. قل أأنتم أعلم أم الله؟ اتقوا الله عباد الله ولا تجعلوا أنفسكم حكاما على الشريعة، بل الشريعة حكم على الجميع. ألك ولد غير النعمان؟ قال نعم. السؤال الثاني، أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. قال اشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على دور ظلم. ثم قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. لذلك الحكم الشرعي إيه بقى؟ يعني مثلا أنت عندك شوية أولاد وربنا سبحانه وتعالى رزقك بشيء من المال، ده غير الأرض وغير الممتلكات. يعني مثلا طلعت من هيئة خدمة وربنا رزقك بقرشي، ده غير الممتلكات التانية. فأردت أن توزع هذا المال على أولادك، خدوا بالكم انتبهوا من الحكم الشرعي، توزع هذا المال على أولادك، طيب ما الحكم؟ الجواب تعطي الذكر مثل الأنثى سواء بالسواء. طب أخوهم الكبير أستاذ دكتور وعنده ملايين والواد الصغير لسه مولود امبارح، تعطي هذا مثل هذا، الذكر مثل الأنثى. الدليل. شوف الأخ اللي بيلعب في المحمول يا ابني بطلت جمعتك يا أخوانا. من مس الحصى فقد لغى. انتبهوا لا تفسدوا أعمالكم بشيء من هذا المحمول. لابد أن يغلق قبل أن تدخل بيت الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. إيه معنى أولادكم؟ ذكرانا وإناثا. وهذا الذي قرره أهل العلم المساواة في العطية بين الذكر والأنثى. مهما كان الذكر فقيرا ومهما كانت الأنثى غنية أو العكس لابد أن يسوى بينهم في العطية. يبقى الصورة الثانية من صور الظلم في المواريث عدم المساواة بين الأولاد في العطية. لذلك من عجيب ما يروى في هذا الباب ما رواه الحاكم في المستدرك بسند حسن من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. يعني لو كان التفضيل جائزا لكان للنساء. طبعا الأمور انقلبت والموازين تغيرت وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا وإياكم إلى الإسلام ردا جميلا. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين المتأمل لماذا يقع الناس في الظلم في المواريث؟ ليه؟ الجواب خلل في المعتقد. اختلت عقيدته فلما اختلت عقيدته انحرف في التصرف. ازاي؟ هو ظن انه لو ميز ابنه صاحب العاهة او ميز ابنه الذي لم يأخذ حظا في التعليم يعني ستستقيم أموره في الدنيا ولن يشعر بالفقر. ودخلش في المعتقد لأن الرزق مكتوب ومقسوم وسوء الظن لا ينفع. لذلك العبد الصالح التابعي الجليل أبو مسلم الخولاني دخل على جماعة وأبو مسلم الخولي كان إمام فقالوا له يا أبا مسلم عظنا أوعظنا. فقال لهم أبو مسلم الخولاني أعظكم بما سمعت ولا بما رأيت؟ أنا أوعظكم بس باللي سمعته ولا باللي شفته؟ قالوا لا بما رأيت لأنها أبلغ. شيئا رأيته بعينيك تعظ به يكون أبلغ. قال نعم اسمعوا. قالوا قل. قال حضرت عبد الملك بن مروان خليفة لما مات كان نصيب كل واحد من الورثة 50,000 دينار ذهبي. دي تركة كبيرة جدا. قالوا طب وبعدين؟ قال لهم ولما مات عمر بن عبد العزيز انتبهوا انتبهوا. يعني أذكر مرة من المرات والله الإنسان بيسمع كلام من الناس اليومين دولت يعني عذرا أستبيح ما صدر من الجاهليين قبل البعث. مرة بكلم مع واحد بقول له ما بتديش مراس أختك لها ليه؟ أخته بنت أمه وأبوه أبوه مات لها مراس عنده في الأرض وفي البيت. قال أديهولها إزاي؟ قلت له شرع ربنا. قال لا بقى تاخد أرض أبوي عشان يزرع فيها جزء والله لن يكون. هو ده الفكر اللي موجود. وهذا ما اشترأ أحد من أهل الجاهلية أن يقوله. فأبو مسلم الخولاني بيقول: وحضرت عمر بن عبد العزيز لما مات كان نصيب كل واحد من أبنائه درهم، درهم بس من حلال، الأول 50,000 دينار ذهبي. وفيها شبهة، يقول أبو مسلم: فامتدت بي الحياة، عاش حتى وجدت أولاد عبد الملك يتكففون الناس تسولا، وأولاد عمر بن عبد العزيز يجهزون الجيوش في سبيل الله. تكلم فيه، انتبهوا معشر المسلمين، انتبهوا وأفيقوا، والأمور كلها بيد الله، ما عليك إلا الاستقامة على الشرع. يبقى الصورة الأولى من صور الظلم، ظلم البنات إما بالحرمان وإما بإعطائها أقل. الأمر الثاني تفضيل بعض الأبناء على بعض لا يجوز مطلقا، لدرجة بالمناسبة يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فيه رواية للحديث: إلا أن يشاء الورثة، وهي زيادة منكرة ضعيفة من رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس لم يدركه، وأعلها العلماء من أجل هذا الانقطاع، فلا تصح. يبقى لا يحل أن أفضل أحد من الورثة على أبدا بأي حال من الأحوال، الله يتولى. الصورة الثالثة من صور الظلم في المواريث، وكثيرا ما تحدث. ابتداء قال عز وجل: لله ما في السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، انتبهوا، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ثم قال: إنه عليم قدير. عليم بما يصلحك، يعني جعلك عقيم وجعل امرأتك عاقر، اعلم أنه عليم، هو ذا اللي يصلحك، هو ذا اللي يصلحك، قدير، قادر أن يرزقك من حيث لا تحتسب. يبقى ابتداء: يهب لمن يشاء إناثا فقط، ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أو ويجعل من يشاء عقيم. ودية أصناف البشر: واحد بيخلف بنات، واحد بيخلف ذكران، واحد بيخلف بنات وذكران، الرابع ما بيخلفش. طيب الظلم فين بقى؟ رجل لم يعطيه ربنا عز وجل ذكورا، أعطاه بنات، تماما كسعد بن الربيع. اللي بيحصل في بلدنا ايه؟ قبل أن تأتيه المنية ويقترب منه الوفاة، يقوم ويكتب كل التركة لبناته وزوجته، هذا محرم ومن أكل الحرام. ليه؟ عشان إخواته ما يورثوش. طب ما احنا قلنا في الأول المال مال الله، المال مالك مش ماله، طب كيف تتصرف في مال ليس مالك؟ والذي جعلك خليفة عليه ما أذن لك بذلك. لذلك وأرجو إخوان الله يبارك فيكم، يعني سويعات ونرحل إلى الله، والله لن ينفعك الحرام بل سيكون وبال عليك، والله سيكون وبال عليك. اتق الله ربك وأصلح ما أفسدت قبل فوات الأوان. طيب ما حكم الشريعة في كتابة العقود؟ وده اللي بيحصل دلوقتي، يقول لك فلان كتب لابنه كتب لبنته. الحكم الشرعي أوضح من أن يوضح، وأبين من أن يبين حرام ولا يجوز. الكاتب يأثم، الشاهد يأثم، المكتوب له يأثم، والذي كتب يأثم، كل مشترك في المعصية. طيب سؤال: هل ما كتب من المال لبعض الورثة يعد عذرا له؟ أبدا لا يعد عذر. فإن الكتاب المحرمة لا تحرم لا تحل الحلال الحرام بحال من الأحوال بل يأثم. عشان كده بنقول يجب عليك أن تمزق هذه الأوراق وتعيد الحقوق إلى أصحابه. واعلم أن الإرث لا يسقط بالتقادم. يعني إيه؟ جدك مش أبوك، لا جدك ظلم أخواته البنات واستحوذ على التركة، وجدك لم ينجب إلا أباك فاستحوذ أبوك على التركة، ثم مات أبوك وأخذت أنت التركة، أخذت الحرام، لأن الإرث لا يسقط بالتقاضي. حتى إن كان مضى على الميت 200 سنة لا يسقط بالتقاضي. انتبهوا معشر المسلمين حتى لا نغالط أنفسنا ونكسب الحرام ونظن أننا على شيء. خلاصة الكلام إخواننا حتى لا ينسي الكلام بعضه بعض، رجائي من أخ لكم، اجلس مع نفسك وانظر فيما ورثته عن أبيك أو عن أمك، هل يا ترى حلال أم حرام؟ حلال الله يبارك لك، حرام لا يحل لك. لذلك سئل شيخ الإسلام، واسمعوا لهذه الفتوى وجوابها، سئل شيخ الإسلام عن رجل مات وخلف مالا من حرام، أيحل للورثة أن يأخذوا هذا المال؟ السؤال واضح إزاي؟ يعني واحد مات ساب ترك، التركة دي إيه؟ حرام معروف، رجل طول عمره بيتاجر في المخدرات أو معاه توكيل كيلو بطرة ومش عارف إيه والمعسل والكلام ده كله، واخد بالك تجارته حرام وخلف مالا له ورثة. السؤال أيحل للورثة أن يأخذوا هذا المال؟ فكانت الفتوى من شيخ الإسلام الذي أجمع أهل العلم على جلالته وعلو قدره، قال يأخذ نصيبه من هذا المال المحرم ويتصدق به، ولا يحل له أن ينتفع به بأي وجه من أوجه الانتفاع، ويوصي بقية الورثة بذلك. طب واحد يقول لك طب ما يسيبوش ليه؟ قال لك لا، ما هو لو سابوا بقية الورثة سيأخذوا، يبقى ساعدهم على أكل الحرام، يأخذ هو ماله الذي يخصه ويتخلص منه ولا ينتفع به بأي وجه من أوجه الانتفاع. أما ما يقوله بعض الأغبياء أعزكم الله، يقول لك أنا مالي مبويا اللي كتب لي الاسم الذنب عليه، لا والله يا أنت كذاب كذاب أشر، بل الاسم عليك وعلي، ولعل الاسم عليك أكبر منه، لعله جاهل أو لعله عنده هوى. أما أنت وقد علمت الحكم الشرعي فلا عذر لك أمام الله، فاتق الله ربك ورد الحقوق إلى أصحابها قبل فوات الأوان. الصورة الرابعة من صور الظلم في المواريث وهي الأخيرة، أن يكون نصيب أخته أو عمته أو خالته تحت يده فيماطل في رد الحقوق إلى أصحابه. ودي صورة موجودة بكثرة، أنت لك عندنا مثلا 3 قراريط أو نصف فدان، أبوك يقول أنا مش حيشك تعالوا خديهم، طب اشتريهم، نعم ب5 قروش مع أن السعر أضعاف مضاعفة، هذا من أكل الحرام، هذا من أكل الحرام. انتبهوا معشر المسلمين، غدا نرحل جميعا ونلقى الله، وليس هناك أحد سيدافع عنك، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولن تصح. انتبهوا إخواني، توبة من أكل الحرام إلا برد الحقوق إلى أصحابه لن تصح توبته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر، قيد شبر 25 في 25، من ظلم قيد شبر طوق ب7 أراضين إلى يوم القيامة، واتقوا الله ربكم وردوا الحقوق إلى أصحابها قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. واقنع بما رزقك الله هي القناعة فاحفظها تكن ملكا. وانظر لمن ملك الدنيا وما عليها هل خرج منها بغير العمل والكفن. اتق الله ربك وأصلح ما أفسد أبواك أو أفسد مورثك قبل فوات الأوان. الله لن ينفعك ما تفعله من أعمال صالحة لن ينفعه. وكما ذكرنا ولا يخفى عليكم إخواني إن في الآخرة رد الحقوق لابد أن يقع. حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ المفلس كذا وكذا وكذا. قال لهم لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا وأخذ مال هذا فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. السؤال اللي ملوش جواب واللي عنده جواب يأتني به وأكون له من الشاكرين. ما مقدار الحسنات بالمقابلة بالأموال المسروقة؟ يعني بمعنى أنت ظلمت أختك في نص قراط، بلاش في قراط ولا في فدان ولا في 10,000، في نص قراط. هذا النصف قراط كم يعادله من الحسنات؟ ما أنت لابد تردها، ما فيش قرارات في الآخرة، يبقى سترد لها من حسناتك. طيب النصف قراط ده يعادل كم حسنة؟ يعادل مثلا 50، الله أعلم، مليون. طيب خلينا جدلا النصف قرط يعادل 1,000 حسنة. السؤال الألف حسنة جاءت منين؟ من صلاة يوم ولا اثنين ولا من حج ولا من زكاة ولا من صيام؟ هذه كلها أمور أخفاها عنا ربنا حتى نحذر غاية الحذر من أكل الحرام. انتبهوا معشر المسلمين قبل فوات الأوان. أأمل إن شاء الله أن يكون الكلام تأثير في الواقع وأن نصلح ما أفسد مورثونا إن كانوا أفسدوا، وأن نطهر أموالنا ولن تطهر إلا برد الحقوق إلى أصحابها. فعلت ذلك أحسنت وأحسن الله إليك، والتوبة تجب ما قبلها. استمررت على ما أنت فيه من الغي والضلال لن تعجز الله، والله عز وجل قال وقوله الحق إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يبقى الصورة الأولى من صور أكل الحرام الظلم في المواريث. نتابع إن شاء الله عز وجل هذه السلسلة في اللقاءات المقبلة الجمعة الثانية من كل شهر عربي في هذا المكان، نتكلم عن سلسلة أكل أموال الناس بالبطل. وبالمناسبة من باب الدال على الخير كفاعله هنبدأ إن شاء الله الدروس من اليوم بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب في هذا المسجد المبارك، وغدا من بعد صلاة الفجر حتى صلاة العصر. لمن أراد أن يتعلم العلم الشرعي وينفعه الله عز وجل به. وأقول لكل من يستمع وأبلغ هذا الكلام من وراءكم، إذا عجزت عن طلب العلم فلا تكن معولا هداما في نشر العلم، وإذا سعيت لعدم نشر العلم ومنع نشر العلم واستطرت بين الناس ولم يراك أحد فاعلم أنك لن تخفى على الله، وعند الله تلتقي الخصوم. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.